بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في المرجحات باعتبار المروي، فالمروي هنا في هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو العام الذي لم يرد على سبب، ويعارضه عام ورد على سبب، ويقدم في هذه المسألة العام المطلق الذي لم يرد على سبب، وذلك لأن العام الذي ورد على سبب يحتمل أنه أريد قصره على السبب الذي ورد عليه النص العام. ربما يقول أحدهم هذا يعني أن العام الذي ورد على سبب أنه مقصور على سببه، وليس في هذا العبرة بعموم اللفظ، ولكن أصبحت بخصوص السبب. نحن هنا لسنا في مقام أننا مع عام ورد على سبب ونريد أن نقصره على ذلك السبب. نحن هنا نقارن بين عامين تعارضا، وهذا التعارض لابد فيه من الترجيح، فالاحتمالات في موضوع الترجيح معتبرة ولو كانت بعيدة، بمعنى وإن كنا نقول إن العام يعتبر عاما باعتبار لفظه لا بالسبب الذي ورد عليه ذلك العام، لكننا هنا في مقام الترجيح الاحتمالات ولو كانت بعيدة تصبح مؤثرة وعاملة في موضوع الترجيح. لماذا؟ لأن الترجيح هو عمل بأحد الدليلين، فإن لم نعمل بأحد الدليلين فإما أن نكون أمام التوقف، أي لا نعمل بأحدهما، أو التساقط للدليلين. إذن ينبغي أن يعلم هنا أننا نستفيد من الاحتمالات في الترجيح هو لإعمال الدليل وليس للتحجير على الدليل. وعليه عندما نقول إذا ورد عام مطلق عن السبب، يعني ليس له سبب ورد عليه، وبين عام آخر له سبب، فالعام المطلق عن السبب يرجح على العام المسبب. قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا المعنى: وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقضي حكما قد وجب. فقدمنه أي قدمن العام المطلق على السبب، لاحتمال أن يكون العام الوارد على السبب خاصا بذلك السبب. وإن كنا كما قلنا سابقا قلنا إن الاحتمالات ولو كانت بعيدة فإنها مفيدة في الترجيح، لأنها من أجل إعمال الدليل، وإن بعد الوجه الذي أعملنا به ذلك الدليل فإعمال الأدلة ولو بأدنى سبب هذا أمر معلوم، لأنه لإعمال الدليل لا لإهماله. قال الشارح: الموصول معطوف على المجل. المجل التي وردت في البيت السابق: ورجح المجل للرسول وما يعم مطلقا إلا السبب. يعني كلمة ما في البيت وما يعم، هذه ما موصولية معطوفة على قوله السابق: ورجح المجل للرسول، ويصبح المعنى: ورجح ما يعم مطلقا إلا السبب، أي إن العام المطلق مرجح على العام الوارد على سبب. إذن الموصول معطوف على المجل. الموصول في البيت هو ما في صدر البيت في قوله وما يعم، يعني أن العام المطلق مقدم على العام ذي السبب المطلق، أي لم يذكر فيه السبب، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب ما هو الثاني؟ هو الوارد على سبب، الذي قال فيه إلا سبب. قال: لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب، كما قيل بذلك، كما قيل بذلك، أي قيل إنه يحتمل أن يكون مقصورا على سببه دون المطلق في القوة، دون المطلق في القوة، أي إن العامة الذي ورد على سبب إذا عارضه عام مطلق عن السبب ولم يرد السبب، فإن العام ذا السبب أخص في السبب فيكون أقوى في السبب، ويدخل السبب على سبيل القطع فيه، أي في العام الوارد على سبب. لكن العام المطلق يحتمل أن يكون مخصوصا بإخراج حالة السبب، فيكون العام المطلق مرجوحا في حالة السبب، والعام الوارد على سبب راجحا في ذلك السبب. إذن هنا يقول: إنني أمام دليلين، أحدهما ورد على سبب، بالتأكيد أن السبب الذي ورد عليه ذلك العام يكون داخلا قطعا في ذلك العام، فإذا ورد نص شرعي من كتاب أو سنة على سبب، هذا السبب يكون داخلا قطعا. فالمتلاعنان مثلا في آية اللعان يكونان قد دخلا قطعا في عموم الآية، وبالتالي يجب أن ننتبه إلى أن العام الوارد على سبب يكون أقوى في حالة السبب. لماذا؟ لأن هذه الحالة التي ورد عليها النص تكون داخلة قطعا فيه. أما العام المطلق المعارض للعام ذي السبب، فعندئذ يكون في غير حالة السبب راجحا. إذن نفرق بين أمرين، نفرق بين حالة السبب التي ورد عليها العام الوارد على ذلك السبب، وبين حالات أخرى، هذه الحالات الأخرى غير حالة السبب، يكون النص المطلق عن السبب أقوى في تلك الحالات الأخرى. لماذا؟ لأن النص العام الوارد على سبب يحتمل أنه مقصور على هذا السبب. طيب، حالة السبب بعينها تكون داخلة قطعا في العموم الذي ورد على السبب. لماذا؟ لأن ورود النص على هذه الحالة يعني أن هذه الحالة مقطوع بها في هذا الخطاب العام. إذن نخلص إلى الآتي: أن العام الوارد على سبب يكون قاطعا في أنه وارد على هذا السبب، وهذا السبب هو أحد أفراد ذلك العام، يكون داخلا قطعا. إذن إذا حدثت حادثة فنزلت آية من القرآن، إذا حدثت حادثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فتكون هذه الحادثة داخلة قطعا في هذا العموم الذي ورد عليه النص النبوي أو ورد عليه النص القرآني. طيب، لنقل أن هناك عام آخر، هذا العام الآخر يعارض هذا العام الذي ورد على هذا السبب، فيكون العام المطلق في غير حالة السبب أقوى في تلك الأفراد الداخلة تحت العام المطلق، ويكون العام الوارد على سبب أقوى في الحالة التي ورد عليها، وهي السبب الذي ورد عليه النص القرآني أو النبوي، كما قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة السبب، فهو فيها أقوى، أي فهو في صورة السبب أقوى. إذن النص الوارد على سبب أقوى في صورة ذلك السبب من النص العام الذي تناول بعموم لفظه سبب الورود، لأن سبب الورود يكون داخلا قطعا في النص الوارد على سبب. ثم يعلل ذلك بقوله لأنها، أي صورة السبب، لأنها قطعية الدخول في العموم عند الأكثر. فالحاصل، قوله فالحاصل أي يريد أن يلخص البحث، قال فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه في ذي السبب، ويعمل بالعام المطلق فيما عداه، أي فيما عدا السبب. والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن الراوي ذكر السبب، وصورة هذه أن الخبر ورد على سبب. إذن هنا يريد أن يفرق بين مسألتين، بين مسألته السابقة أن من المرجحات أن يذكر الراوي السبب عندما قال وشهرة القصة ذكر السبب، وبين هذه المسألة وهي المسألة التي ورد فيها العام على سبب، فقال إن المرجحات هناك في قوله وشهرة القصة ذكر السبب أن الراوي الذي ذكر السبب يكون مهتما بخبره أكثر من الراوي الذي لم يذكر السبب. أما في هذه المسألة فهو لا يتعرض لكون الراوي ذكر السبب أو لم يذكره، إنما يتكلم عن نصين أحدهما له سبب، قد يكون السبب ذكره هذا الراوي أو ذاك الراوي، فليس محل بحث هنا. محل البحث هنا نص عام ورد على سبب ونص عام لم يرد على سبب، بصرف النظر عن كون الراوي هذا أو ذاك قد روى السبب أم لم يروي السبب. لذلك هنا يفرق بين المسألتين. إذن خلاصة الأمر، إذا جاء عام مطلق عن السبب وعام آخر وارد على سبب، فإن العام الوارد على سبب يكون راجحا قطعا في صورة السبب، والعام غير الوارد على سبب يكون مرجوحا في صورة السبب التي ورد عليها العام الوارد على سبب. أما في غير الصورة التي ورد عليها العام الذي جاء على سبب، فإن العام المطلق يكون في غير هذه الصورة في أفراد العام الأخرى التي ليست من هذه الصورة التي ورد عليها النص الوارد على سبب، يكون ذلك العام في الأفراد الأخرى، أي العام المطلق في الأفراد الأخرى راجحا في الأفراد الأخرى، ويكون مرجوحا في صورة السبب التي وردت على عام جاء على ذلك السبب. أما بخصوص الفرق بين العام الوارد على سبب ومسألة أخرى، هي مسألة أن الراوي يعد مرويه راجحا إذا ذكر السبب، أن ذلك صفة في أن الراوي اهتم به روايته فذكر السبب معها. أما مسألتنا هنا فهي بصرف النظر عن كون الراوي اهتم بذكر السبب أم لم يهتم، سواء ذكرنا السبب مع المروي أو وجدناه في رواية أخرى مع راو آخر، فبحثنا هنا مختلف تماما عن موضوع الراوي الذي اهتم بذكر السبب، فرجحنا مرويه لاهتمامه بذكر السبب، وهنا لا علاقة له في موضوع أن هذا الراوي ذكر أم لم يذكر، إنما هو بحث باعتبار هذا النص أن له سببا ورد عليه أم هو مطلق عن ذكر السبب. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى ليتحدث عن ترجيح آخر باعتبار المروي في قوله ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري. يتحدث في هذا البيت والأبيات التي تليه عن ترجيح العام الذي فيه نكرة في حيز الشرط، وهناك النكرة في غير حيز الشرط، ثم المعرف بأل والمعرف بالإضافة. إذن يريد أن يقول أرجح العمومات ما كان فيه النكرة في حيز الشرط، ثم يليه في الدرجة الأدنى النكرة في غير حيز الشرط، ثم المعرف بأل والإضافة، ثم اسم الجنس. إذن سيأتي إلى ترجيح أربع عمومات، جعل أعلاها في الرتبة النكرة في حيز الشرط، ثم النكرة في غير حيز الشرط، ثم المعرف بأل والإضافة، ثم اسم الجنس. هذه رتبت من الأعلى والأقوى إلى الأدنى والأقل قوة. قال الناظم رحمه الله تعالى ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري. لماذا قدم النكرة في حيز الشرط على النكرة في سياق النفي؟ قال هنا في تقديم النكرة في سياق الشرط أن هذا السياق للشرط مفهم للتعليل، مفهم للتعليل. فالنكرة في سياق الشرط إذا أفاد الاشتراط التعليل فهذا يعني أن الشرط هنا يقول إن هذه علة وبالتالي هذا الحكم معلل وهو عندئذ مقدم على غيره، كقوله من جامع فعليه الكفارة، فعندئذ نقول هنا من جامع فعليه الكفارة، عندنا من هنا شرطية وجامع فعل والأفعال نكرات فعليه الكفارة، هذا هو الجزاء. فإذا أفاد التعليل عندئذ تكون الجملة الشرطية المحتوية على معنى العموم مقدمة على النكرة في سياق النفي من غير شرط. قال في هذا يعني أن الذي من العام للشرط، يعني بمعنى أنه من النص العام ومن صيغ النص العام الشرط، أي العام الشرطي، كمن وما الشرطيتين. إذن من وما المفيدتان للشرط، فهذا يعني أن هذه الشرطية مقدمة على النكرة المنفية لإفادة العام الشرطي التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه الكفارة. إذن هذا يفيد أن فعل الجماع يوجب الكفارة في نهار رمضان. قال لا حيث لا يفيده، نحو لا حيث لا يفيده أي التعليل. إذن إذا أفاد العام الشرطي التعليل فعندئذ يكون راجحا على النكرة المنفية، أما إذا العام الشرطي لا يفيد التعليل فلا يكون راجحا عندئذ. مثال العام الشرطي الذي لا يفيد التعليل، قال نحو من فعل كذا فلا إثم عليه، نحو من فعل كذا فلا إثم عليه. إذن إذا قلت لك من فعل كذا فلا إثم عليه، يعني من درس فلا إثم عليه، فهل كونه درس لا إثم عليه بينما لو أكل فعليه إثم؟ هذا على سبيل المثال. إذا يريد أن يبين لك هنا أن من في حيز الشرط تكون راجحة على النكرة المنفية حيث أفاد التعليل، وضرب لك مثالا على العام الشرطي المفيد للتعليل وهو قوله من جامع فعليه الكفارة، وهنا يبين لك العام الشرطي الذي لا يفيد تعليلا كقولك من فعل كذا فلا إثم عليه. فلو قلت لك من درس فلا إثم عليه فتقول إذن من أكل فعليه الإثم، بناء على أن قولك من درس أن العلة أن علة عدم الإثم هو أنه درس، إذن لو أكل فإنه يكون عليه إثم، فهذا غير صحيح، لأن العامة الشرطية في قولنا من فعل كذا فلا إثم عليه هذا لا يفيد تعليل. إذن يميز الشارح بين نوعين من الجملة الشرطية: الجملة الشرطية التي يكون فيها الشرط علة، والجملة التي لا يكون فيها الشرط علة. مثال الجملة التي فيها الشرط علة: من جامع في رمضان فعليه الكفارة، فالجماع هو علة الحكم. والثانية الشرطية التي ليس فيها الشرط علة، مثال على ذلك لو قلت من ضحى فلا إثم عليه، فهنا من ضحى ليست علة، لأن من لم يضحي أيضا فلا إثم عليه، فلا يكون الشرط علة. إذن نؤكد هنا أن النكرة في حيز الشرط تكون راجحة على النكرة المنفية بشرط أن يكون الشرط مفيدا للتعليل، والذي يكون من المرجحات صيغة العام الشرطية التي يكون فيها الشرط علة للحكم، فهي عندئذ ترجح على المنكر المنفي، ترجح على المنكر المنفي. إذن وصيغ العموم الأخرى تكون مرجوحة مع النكرة في سياق الشرط المفيد للتعليل. إذن هنا بين لنا قيدا مهما في موضوع النكرة في حيز الشرط، أنها تكون راجحة على صور وصيغ العموم الأخرى بشرط أن تكون مفيدة للتعليل. وقيل العكس، وقيل العكس أي النكرة المنفية تقدم على العام الشرطي، تقدم على العام الشرطي لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها، لبعد التخصيص فيها أي في النكرة بقوة عمومها، لأنها ليست معللة بصفة. إذن هنا قول آخر وذكره بصيغة قيل، وهو قول مرجوح، إن النكرة في سياق النفي تكون راجحة على النكرة في حيز الشرط المفيد للتعليل كما قلت، وهذا ذكره بصيغة التضعيف في قوله وقيل العكس. قال لبعد التخصيص فيها في النكرة، يعني انتبه إلى أنني لو قلت لك على سبيل المثال من لا مال معه فلا يدخل السوق، فهذه جملة شرطية عامة، ولو قلت لا مال معي فهنا لا يوجد تصريح بعلة، بينما النص الأول مصرح بعلة وحكم، ولا مال معي ليس مصرحا بعلة، لا يفيد تعليلا، إنما هي نكرة في سياق النفي. المعتمد أن العام الشرطي المفيد للتعليل مرجح على النكرة في سياق النفي، فتكون من لا مال معه فلا يدخل السوق عام شرطي مفيد للتعليل راجح في قواعد الترجيح على قولنا لا مال معي، هذا لأن الثاني لا مال معي نكر في سياق النفي. القول الثاني الذي عكس يريد أن يجعل لا مال معي أقوى في العموم. لماذا؟ وهو القول غير المعتمد. قال لأن لا مال معي عامة مطلقة عن الأحوال في السوق وغير السوق وما إلى ذلك، فهي جملة مطلقة عن التعليل، فما كان واردا على تعليل فإنه يكون مخصصا بذلك التعليل، بينما الوارد من غير تعليل وهو لا مال معي يكون أقوى. لكن قلنا إن المعتمد إن العام الشرطي المفيد للتعليل مقدم على العام الذي هو من باب النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي أيضا من صياغ العام. ويمكن أن نمثل للعام الشرطي الذي لا يفيد تعليلا قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن هل يشترط للرجل حتى يعدد الزوجات أن يكون عنده يتامى ويخاف من ظلمهن كما هو في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ ليس كذلك، هذه ليست جملة شرطية مفيدة للتعليل، وإنما تريد أن تنبه على حالة من الحالات التي كانت عند العرب في صدر الإسلام، أنهم كانوا يريدون أن يتزوجوا اليتيمة ليظفروا بمالها. فهذا سبب يعني من الأسباب التي نبه الشارع عليها، وحالة نبه عليها بخصوصها على أن ينتبه المسلمون في صدر الإسلام إلى أن هذه الحالة بالذات تكون داخلة في جواز أن يتزوج الرجل بامرأة ثانية وثالثة ورابعة. إذن نبه على هذه الحالة، ولكن هذه الحالة ليست هي علات الحكم، هذه الحالة ليست هي علات الحكم. وعليه نقول إن اللا النافية تفيد العموم إذا دخلت على النكرة المبنية بدلالات اللغة، بينما نجدها في المعرف بأل أن المعرف بأل يحتمل العهدية كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول لفظ عام، لكن المقصود به هو موسى عليه السلام بعينه. إذن أل هنا أفادت العهدية، إذن أل قد تفيد العموم والاستغراق كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي كل المحامد. وقد تفيد العهد كقوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. وقد يكون العهد أيضا كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فليس كل الناس قالوا لكل الناس، إنما هم أفراد بأعيانهم هم الذين قالوا وليس جميع الناس. كذلك قد تكون أل تفيد الجنس الصادق ببعض الأفراد كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. أنت لا تعطي صدقتك لكل فقراء العالم، أنت تعطي الصدقة لبعض فقراء العالم، وبالتالي هنا الفقراء جنس لكنه صادق ببعض الأفراد، كما تقول: الرجل أقوى من المرأة، فقد تكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال. المرأة أصبر من الرجل، فقد يكون بعض الرجال أصبر من المرأة. فأنت تقول هذا جنس صادق ببعض الأفراد كقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن من جنس الماء وليس من كل الماء. لو قلنا إن أل في الماء استغراقية وتفيد العموم، فإذن كل الماء صار أشياء حية، ولكننا نرى الماء أمامنا ولم يكن هذا الماء متحولا إلى أشياء حية. إذن من جنس الماء، أي بعض الماء خلقت الكائنات الحية. إذن يريد أن يؤسس ويمأسس لقاعدة الترجيح من حيث اللغة. يعني لا النافية للجنس أقول لك لا رجل في الدار، هذا مستفاد من اللغة ولا يوجد عليه احتمال، ولا يوجد عليه احتمال، لكن دخول ال على كما ذكرت تكون محتملة للاستغراق كما في الحمد لله رب العالمين، وتكون محتملة للعهد كما ذكرنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. العهد أي شيء معهود في وقت الكلام، ليس جميع الناس، إنما هو أعيان وأفراد معينون هم الذين قالوا. فعصى فرعون الرسول، ليس عصى جميع الرسل، فهو أرسل إليه رسول وهو موسى عليه السلام، وكما ذكرت الجنس الصادق ببعض الأفراد. فلما كانت ال التي هي للتعريف محتملة للعهدية، محتملة للجنس، محتملة للاستغراق، محتملة لهذه الاحتمالات التي هي أفراد، لذلك قلنا إن النكرة في حيز الشرط والنكرة في حيز النفي يستفاد العموم منها من غير احتمال العهدية أو الجنس الصادق ببعض الأفراد، ولا يعرض لها هذه الاحتمالات التي عرضت للاسم المحلى بأل. ثم قال رحمه الله تعالى قوله وهو إلى آخره، يعني أن العامة المنكرة مقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام والإضافة، لأنها أقوى، لأنها أي النكرة في سياق النفي أقوى منه، أي أقوى من المعرف باللام والإضافة في العموم. إذن قال يعني أن العام المنكر مقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام والإضافة لأنها أقوى منه في العموم، إذ تدل عليه أي على العموم بالوضع أي المطابقة في الأصح. إذن هنا بدأ يرجح بالوضع اللغوي، يعني دلالة النكرة في سياق النفي أرجح من المحلى بأل والمعرف بالإضافة. فعندما نقول لفظ النكرة مثلا لا قلم معي لا ثوب عندي، فهذا يعني أننا نتكلم عن نكرة شائعة في جنس تدل بالوضع. ما معنى بالوضع؟ أي باللغة. ما هو معنى الوضع؟ جعل الكلمة بإزاء المعنى، فوضعت لفظة القلم لتدل على أداة الكتاب التي يكتب بها، ويدل الثوب على ما يسلك في العنق ويلبس دون تعيين قلم معين أو ثوب معين. ومعنى المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه، كما أقول السيارة تدل على المحرك والعجلات وجسم السيارة وكل ما تحتوي هذه السيارة، فهذه السيارة تدل بالمطابقة على جميع أجزاء السيارة، هذا المركب الذي يحمل الناس إلى مقاصدهم. إذن هنا القلم يدل على أداة الكتابة، وجزء من القلم هو الحبر، فدلالة القلم على الحبر تسمى تضمن لأن الحبر جزء، ودلالة الثوب على الكم والزر الذي في الثوب أيضا دلالة تضمن، فدلالة القلم على جزء منه كالحبر والثوب على الكم تسمى دلالة تضمن، أو تكون دلالة عقلية تفهم فهما كوجود صانع القلم وصانع الثوب، فهذه تسمى دلالة التزام. وعليه فدلالة النكرة على العموم بالوضع والمطابقة، بمعنى أن كلمة الثوب تدل على هذا الملبوس والقلم تدل على هذه الأداء بالكتابة بالمطابقة. فإذا قلت لا قلم عندي ولا ثوب عندي، فأنت تنفي أن يكون لديك أي قلم وتنفي أن يكون لديك أي لباس أو أي ثوب. طيب، فإذا هنا كأنك تقول ليس عندي أي ثوب، ليس عندي أي قلم. هنا دلالة العموم على هذه النكرة في سياق النفي دلالة لغوية مستفادة من المطابقة، كما بينت معنى المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه. السيارة تدل على كل هذه الأجزاء بالتضمن، تدل على المقود بالالتزام، تدل على الصانع. أما إذا حلي المنكر بأل فقد تكون لاستغراق الجنس كما ذكرت، مثل الحمد لله رب العالمين، وقد تكون للجنس الصادق ببعض الأفراد، مثل الرجل أقوى من المرأة، فقد توجد بعض النساء أقوى من بعض الرجال، وقد تكون أل للعهد كذلك، مثلا في قوله تعالى كما بينت كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثانية لا تعم لأن أل عهدية على خصوص رسول معين هو موسى عليه السلام. إذن أل قد تكون مستغرقة، قد تكون عهدية، قد تكون للجنس، وكل هذا يفهم بالقرائن. إذن أنت بحاجة إلى قرائن لتفهم هل أل للعهدية، هل أل للجنس الصادق ببعض الأفراد، هل أل استغراقية. إذن أنت تحتاج إلى قرائن، لكننا في قولنا لا ثوب عندي نحن لا نحتاج إلى قرائن للدلالة على الاستغراق والعموم، لا نحتاج إلى قرائن. أما المضاف للمعرفة فهو أيضا محتمل، المضاف إلى المعرفة فهو أيضا محتمل في الدلالة على العموم. فلو قلت لك مفتاح الشقة مع خالد، فهذا يعني أنني لا أعمم كل مفتاح شقة، وكذلك لو قلت بيت سكني للبيع فهذا لا يعم أيضا كل بيت سكني، بل هو محتمل لأنه شيء واحد معين. ولو قلت طالب المدرسة بحاجة إلى رعاية، طالب المدرسة بحاجة إلى رعاية، فإنها تعم كل طالب مدرسة. إذن الإضافة احتملت العموم كما ذكرت، طالب المدرسة بحاجة إلى رعاية، وقد يكون يعني المضاف والمضاف إليه لا يفيدان العموم، كما لو قلت بيت سكني للبيع على سبيل المثال الذي قد ذكرته. فربما الإضافة تعم وربما لا تعم، ربما المحلى بأل يعم وربما لا يعم كما ذكرت في الأمثلة السابقة، لكن النكرة في سياق النفي فإنها تدل بالوضع على العموم وهو صيغة عموم، لذلك كانت صيغة النفي راجحة على المعرف بأل لأنها لا تحتاج إلى قرينة. إذن النكرة في سياق النفي تدل باللغة واللي هو الوضع اللغوي وبالمطابقة على أن الدلالة فيها لغوية لا تحتاج إلى قرائن، لا تحتاج إلى قرائن، وعندئذ تكون أرجح من صيغة المحلى بأل وصيغة المضاف إلى المعرفة. إذن هذا هو معنى قوله لأنها، أي النكرة أقوى منه، أي المعرف باللام والإضافة في العموم، إذ تدل عليه أي العموم بالوضع أي المطابقة في الأصح، والباقي منها أي والباقي من صيغ العموم كالمحلى بأل، هذا هو المقصود، والمضاف للمعرفة، إنما يدل عليه أي على العموم بالقرينة اتفاقا، فالمراد بالباقي ما يدل عليه بالقرينة بخلاف كلي، فإنها تدل عليه أي العموم دون احتياج إلى قرينة، فهي كل، فهي أي كل مقدمة على النكرة اتفاقا. إذن كل صيغة مقدمة على النكرة التي في سياق النفي لأنها تدل على الاستغراق بما هو أقوى من النكرة في سياق النفي. إذن لو أردت أن أرتب، إذن نقدم كل على النكرة اتفاقا لأنها واضحة في الدلالة على الاستغراق. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دلالة العام على أفراده، هل هي دلالة حقيقة؟ وإذا كان يحتمل الخصوص أو الاشتراك عند قوله وما ذكر من أن الباقي إنما يدل بالقرينة، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.